بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان البحر الرائق في الزهد والرقائق، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد. والآن نترككم مع الخطبة.
كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
سؤال وجواب. سؤال:
ما الذي أصاب أمة الإسلام عباد الله؟
جواب:
شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض الذي أصاب الأمة.
وما المرض؟
قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.
فمن أحب الدنيا
فقد أحب ما يبغضه الله عز وجل، وهي حقيرة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.
فمن أحب الدنيا
فيكون سعيه كله للدنيا، وهذا شر منكوس وقلب معكوس من كل وجه.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
حب الدنيا عباد الله رأس كل خطيئة، وكفى بذلك فتنة.
حب الدنيا
وأقل شيء عباد الله أن حب الدنيا يحرم العبد من سعادة الدنيا والآخرة.
احذر من حب الدنيا،
فالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح، فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا غدوهم بالرواح، فلن يحمل القوم الصرى عند الصباح، وقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح، وخرجوا في طلبها فما رجع منهم أحد إلا وهو مكسور الجناح.
والآن نترككم مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما الذي أصاب أمة الإسلام عباد الله؟ فتسلط عليهم اليهود في فلسطين، وتسلط عليهم الصرب في البلقان، وتسلط عليهم الهندوس في الهند الوثنية الكافرة، وتسلطت عليهم الحكومات العلمانية في سائر البلاد التي تنتسب إلى الإسلام وأهله. ما الذي أصاب أمة الإسلام عباد الله؟ فهز كيانها وأضعف قوتها وكان سبب ذلتها وهوانها. شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض الذي أصاب الأمة قبل 14 قرنا من الزمان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصاصها. قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليخلفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فما كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الوهن، كانوا يعرفون العزة والرفعة والكرامة، كانوا يعرفون طريق النصر وطريق الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولكنهم سألوا عباد الله: من أجل أن نستفيد نحن وقد أصابنا الوهن؟ فقالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وليس المقصود بالموت في الحديث الموت الذي كتبه الله عز وجل على بني آدم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون هذا الموت أيضا. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالوا: كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك بذاك، إن المؤمن إذا فرج له عما هو قادم عليه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. فالموت الذي كتبه الله عز وجل على بني آدم كل العباد يكرهونه لأنه مصيبة. قال عز وجل: فأصابتكم مصيبة الموت. فلا يصاب أحد في الدنيا بمصيبة بمثل مصيبة الموت، ولكن الموت الذي هو الشهادة في سبيل الله عز وجل كان الصحابة يحبون هذا الموت. كما قال خالد رضي الله عنه للروم: أتيتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فكانوا يتطلعون إلى الشهادة في سبيل الله عز وجل، ويحبون البذل والتضحية لإعلاء دين الله عز وجل. وهذا الوهن الذي أصاب الأمة عباد الله حب الدنيا والتعلق بها، وكراهية البذل والإنفاق، وكراهية الموت في سبيل الله عز وجل. وقد حكى الله عز وجل عن الكفار أنهم الذين يغترون بظاهر الدنيا وزينتها، فقال عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فالمؤمن عباد الله لا يغتر بالدنيا، ولا تبهره فيها الأضواء، ولا تفتنه فيها الشهوات، لأن همته أعلى من الدنيا. هو لا يرغب في الدون، ولا يبيع الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون. آماله كلها في الآخرة، وأحلامه كلها في الآخرة، فهو يرغب في الشهادة في سبيل الله عز وجل، ويرغب في درجات الشهداء. فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فلما تعلق المسلمون بالدنيا، ولما أشرب حب الدنيا في قلوبهم عباد الله، وكرهوا البذل في سبيل الله عز وجل، أصابهم ما أصابهم من الذل والهوان. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والله هذا الذل عباد الله الذي أصاب المسلمين، لأن الناس رضوا بالدنيا واطمأنوا بها وكانت هي مبلغ علمهم وهي غاية آمالهم وأحلامهم. كيف يرتفع دين الله عز وجل، وكيف تعلو راية الله عز وجل، وكيف يرفرف علم الإسلام من جديد على المعمورة عباد الله دون بذل من المسلمين ودون إعلاء لكلمة رب العالمين؟ كيف ترتفع راية الإسلام وشجرة الإسلام لا تروى بالماء ولكنها تروى بالدماء؟ أصاب المسلمين عباد الله الوهن، وهو حب الدنيا والتعلق بها والرغبة في شهواتها، وزهدوا في الآخرة الباقية الدائمة. والله عز وجل قد أمرنا بالزهد في الدنيا وقد رغبنا في الآخرة، وقال عز وجل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقال عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال عز وجل والآخرة خير وأبقى، وقال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال عز وجل حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله عز وجل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وقال عز وجل والآخرة خير وأبقى، أي من جهة الخير فالآخرة خير ومن جهة البقاء فالآخرة أبقى. فلماذا تتعلقون بالدنيا؟ ولماذا تذهبون أعماركم وزهرة شبابكم ونفائس أنفاسكم في طلب الدنيا الحقيرة الفانية الزائفة الزائلة؟ كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقارة الدنيا وزهدنا في شهواتها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله عز وجل ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنكم ترون الكفار والفجار أكثر حظا ونصيبا من الدنيا لحقارة الدنيا عند الله عز وجل. بل قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن تكون الفتنة شديدة على أهل الإيمان فيصيرون أمة واحدة أي على الكفر، لجعل الله عز وجل لمن يكفر بالرحمن لحقارة الدنيا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، أي أبراج وسلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ثم جمع الله عز وجل الآخرة الباقية الدائمة فجعلها الله عز وجل كلها للمتقين، فقال عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين. مر النبي صلى الله عليه وسلم والناس كنفتيه أي من حوله بجدي أسك ميت
أي مقطوع الأذن أو مقطوع الذيل، فتناوله بأذنه وقال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقال: والله ما نحب أنه لنا بشيء، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أي كما ذهبتم في هذا الجدي الأسك الميت فالدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. حب الدنيا عباد الله رأس كل خطيئة، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بالخمر، لأن الذي يصيبه السكر بالخمر يفيق غالبا وهو في الحياة، أما من يسكر بحب الدنيا فلا يفيق غالبا إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاشرين. قال: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا من وجوه الوجه الأول أن العبد إذا أحبها فقد أحب ما يبغضه الله عز وجل وما يبغضه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني أنه إذا أحبها عظمها، وهي حقيرة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في تعظيم ما حقره الله عز وجل وما حقره رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفى بذلك فتنة. الوجه الثالث عباد الله أنه إذا أحبها صيرها غايته، فيكون سعيه كله للدنيا وأمله كله في الدنيا، فلا يسعى للآخرة سعيها ولا يرجو الآخرة ولا يعمل لها العمل اللائق بها، وهذا شر منكوس وقلب معكوس من كل وجه. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهو عمله كله في الدنيا من أجل الدنيا، حتى الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل من طلب العلم النافع أو من الصلاة أو الصدقة أو الجهاد أو غير ذلك، فإنما يتوسلون بذلك إلى الدنيا لما في قلوبهم من حب الدنيا. وفي حديث مسلم خبر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: الذي قرأ القرآن من أجل أن يقال قارئ، والذي أنفق من أجل أن يقال متصدق، والذي جاهد وقاتل من أجل أن يقال شجاع أو جريء. فانظروا إلى حب الدنيا عباد الله كيف حرم هؤلاء من الأجر في الآخرة، وكانوا أول الداخلين إلى النار، لأن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. والذي يعبد الله عز وجل بالرياء مثله كمثل رجل دخل السوق ومعه كيس مملوء بالحصى، فكلما رآه أحد قال: ما أملأ كيسه، فإذا وقف عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في كيسه فضرب به وجهه ولم ينل به شيئا ولم يحصل إلا قول الناس: ما أملأ كيسه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرض الدنيا لن يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لا يجد ريح الجنة يوم القيامة، لأنه طلب العلم للدنيا، وإنما ينشأ ذلك من حب الدنيا عباد الله. الأمر الرابع عباد الله أن حب الدنيا يدخل على العبد الضرر ولا بد، فمن الناس من يمنعه حب الدنيا عن الإيمان جملة، فلا يؤمن بالله عز وجل، فقد يكون له من الجاه ومن السلطان كالقسيسين والرهبان والذين يتبوؤون المناصب التي يصدون فيها عن سبيل الله عز وجل ويحاربون أولياء الله عز وجل، وهم يعتقدون أنهم مخطئون في ذلك، وأن الحق في دين الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الدعاة إلى الله عز وجل على حق، ومع ذلك يحاربون أولياء الله عز وجل. والذي يمنعهم من أن يصرحوا بالحق أو يعملوا به حبهم للدنيا عباد الله، فحب الدنيا قد يمنع العبد من الإيمان جملة، فيستمر على كفره وعلى إعراضه وعلى صده عن سبيل الله عز وجل. ومنهم من يمنعه حب الدنيا عن أداء الواجبات، ومنهم من يمنعه حب الدنيا عن أداء واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره. وأقل شيء عباد الله أن حب الدنيا يحرم العبد من سعادة الدنيا والآخرة، وكمال سعادة العبد في الدنيا والآخرة أن يكون ظاهره وباطنه لله عز وجل، أن يكون بقلبه وقالبه مع الله عز وجل، أن يكون بقلبه وجوارحه مع الله عز وجل. فهذا إذا وقف في الصف عباد الله فهو يتفكر في شهواته ويتفكر في أمواله ومقاولاته، فهو لا يتفكر فيما يتدبره من قرآن أو ما يذكره من أذكار، وإنما قلبه يهيم في الدنيا، كما قال بعضهم: يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم، أي حتى في اللحظات التي يؤدي فيها العبادات والواجبات فهو مشغول مشغوف بالدنيا، فهو بالشام مقيم وقلبه بمصر أو بغير ذلك يتفكر في شهواته وفي دنياه. فحب الدنيا يدخل على العبد الضرر ولا بد. الخامس من أضرار حب الدنيا عباد الله أن العبد إذا أحبها كانت أكبر همه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ينل منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فليس معنى أن العبد يحب الدنيا ويحرص على شهواتها وعلى أعراضها أنه سوف يصير أغنى الناس، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، بل يعذب بالفقر فيها ويطلبها فتفلت منه، يعذب في الدنيا وفي الآخرة عباد الله. كما في الوجه السادس من ذلك أن محب الدنيا يعذب بها في الدور الثلاثة ولا بد، كما قال الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يعذبهم في الدنيا بجمعها والسعي وراءها وتحصيلها من الوجوه المباحة وغير المباحة، يعذبهم في الدنيا بجمعها وبالحرص عليها. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي يعذبهم في الدنيا بجمعها والحرص عليها ومنع حق الله عز وجل فيها، ويعذبهم عند الموت كذلك عباد الله بمفارقة الأموال التي جمعوها والدنيا التي أحبوها، وهم كافرون بمنع حق الله عز وجل فيها. وإن من أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل بذل عمره كله في جمع المال، فجمع الأموال من الوجوه المباحة وغير المباحة، ولم يخرج الزكاة الواجبة، ولم ينفق في أوجه الخير، ثم ورث هذا المال أناس صالحون فتصدقوا من هذا المال وتقربوا به إلى الله عز وجل، فكان لهم حلاوته وعليه مرارته، فهو بذل عمره يجمع لهم، ولكنه بخل على نفسه ولم يقدم لحياته، ثم ورث المال من أنفقه في وجوه الخير. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ما قدمه العبد عباد الله هو ماله، وما تركه لورثته هو مال وارثه. فالعبد الذي يحب الدنيا عباد الله يجمعها ويمنعها ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل. الوجه السابع عباد الله أن محب الدنيا من أسفل الناس عقلا ومن أقلهم حلما عباد الله، لأنه قد تعلق بوهم زائل. يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها، إن اغترارا بظل زائل حمق. فأشبه الأشياء بالدنيا عباد الله ظل تحسب أن له حقيقة وهو في تخلص وإلى زوال. وأشبه الأشياء بالدنيا عباد الله سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وأشبه الأشياء بالدنيا عباد الله رجل نائم فرأى في منامه ما يحب وما يكره، فبينما هو كذلك استيقظ. وأشبه الأشياء بالدنيا عجوز شمطاء شوهاء تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبيح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فطلب النكاح فقالت لا مهر إلا فقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون به ولا مستباح. فقال ما على من أراد وصال محبوبته من جناح، فطلق الآخرة رغبة في وصالها. فلما خلا بها وكشف قناعها وفك إزارها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح ومنهم من آثر المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالصراخ والعويل. فالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحي على غير الفلاح، فقام المجتهدون والمصلون لها فواصلوا غدوهم بالرواح. فلم يحمل القوم الصرى عند الصباح، وقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذباح، وخرجوا في طلبها فما رجع منهم أحد إلا وهو مكسور الجناح. يشبه العلماء الدنيا والآخرة، ولله المثل الأعلى بملك بنى مدينة في أطيب مكان وأرفعه وأعلى وأطيبه هواء، ثم دعا الرعية إلى هذه المدينة وقال من سبق إلى برج فهو له، ومن سبق إلى قصر فهو له، ومن سبق إلى غرفة فهي له. وشق إلى هذه المدينة طريقا، وجعل في بداية الطريق ميدان، وجعل في الميدان شجرة عجيبة عليها من أنواع الثمار والطيور والأزهار، فخرج الناس يطلبون مدينة الملك، فمروا بهذا الميدان على هذه الشجرة فجلسوا تحت الشجرة وأعجبوا بالشجرة وما عليها من ثمار وأزهار وأطيار، وقالوا كيف ننفر في الحر ونترك هذا الظل الظليل. والنقد خير من النسيئة، وذرة منقودة ولا ذرة موعودة. وجلسوا تحت الشجرة عباد الله، ثم قام من كل ألف رجل رجل وقال لا نترك مدينة الملك إلى هذه الشجرة، فعما قليل تسقط أوراقها وتموت أطيارها وتنتهي ثمارها ويحرقها قيمها. وخرجوا إلى السباق ولم يشغلهم قلة الرفاق، يطلبون مدينة الملك ويجتهدون في الوصول إلى بروجها وإلى نعيمها الدائم. ثم عما قليل حدث ما أخبروا به، فماتت الأطيار وانتهت الثمار وسقطت الأوراق، ثم أحرقها قيمها فأحاطت النار بمن تحتهم، فقالوا أين الذين تركونا وتسابقوا إلى مدينة الملك؟ فقيل لهم انظروا، فرأوهم يتمتعون في أبراجها ويتفكهون في ظلالها، فتندموا على ما فاتهم من الخير، وزاد من حسرتهم أنهم حيل بينهم وبين ما يشتهون. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، الزهد هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واستحقاره والرغبة فيما هو خير منه. وإنما ينشأ الزهد في الدنيا عباد الله نتيجة لليقين بقول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، فما مزداد يقين العبد بقول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى فإنه يزهد ولا بد في الدنيا ويرغب في الآخرة. فإن الدنيا مثلها كمثل قطعة الثلج رخيصة الثمن سريعة الذوبان، والآخرة كالجوهرة غالية الثمن باقية لا تذوب. فينشأ الزهد نتيجة لليقين بقول الله عز وجل والآخرة خير وأبقى. الناس في الزهد عباد الله على درجات، من الناس من يزهد في الدنيا هو لها مشتاه وقلبه إليها مائل ولكنه يجاهد نفسه، فهذا لا يستحق اسم الزهد وإنما يسمى متزهدا. الصنف الثاني عباد الله من يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ولكنه يرى أنه قد ترك شيئا، فيكون حاله كحال من ترك خذفه وأخذ جوهره، فهو يرى أنه قد ترك شيئا. فهذه الدرجة الثانية عباد الله. الدرجة الثالثة عباد الله من زهد في الدنيا فأعرض عنها وأراد الآخرة ولا يرى أنه قد ترك شيئا، ويكون حاله كحال من أراد الدخول على الملك فمنعه كلب على باب الملك فألقى إليه لقمة شغله بها ثم أخذ في الدخول على الملك ونال عز اللقاء وأخذ من الملك ما أراد. فالدنيا عباد الله كلقمة والشيطان هو كلب على باب الملك، فمن ألقى إليه الدنيا فإنه يخلو بالملك وينال عز الدنيا والآخرة. دوافع الناس إلى الزهد عباد الله، من الناس من يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة لأن السعي في الدنيا يتعب القلب ويتعب البدن، والزهد يريح الدنيا ويريح البدن، كما قال الحسن البصري الزهد في الدنيا يريح القلب ويريح البدن، ولا يشغل قلبه بالدنيا والحرص عليها ولا جوارحه بشدة السعي في الدنيا. الأمر الثاني عباد الله من الناس من يزهد في الدنيا خشية أن تنقص من حسناته، كما قال عمر رضي الله عنه لولا أني أخاف أن تنقص من حسناتي لخالطتكم في طيب عيشكم، ولكني سمعت الله عير قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. من الناس من يزهد في الدنيا عباد الله لما يرى من قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، كما قيل لبعضهم ما الذي زاهدك في الدنيا؟ قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، لأنه ينافس إما الكفار الذين اغتروا بالدنيا وزينتها أو ينافس أهل الشهوات وأهل الطرف وأهل الرغبة في الدنيا ولا ينافس أهل الرغبة في الآخرة. من الدوافع إلى الزهد كذلك عباد الله أن العبد الذي يرغب في الدنيا قد يتكدر عليه عيشه مع الله عز وجل ولا تخلص له حلاوة الإيمان، وهو أن يكون مشغولا بقلبه وجوارحه بالله عز وجل. وليس الزهد عباد الله نفض الدنيا من اليد، ولكن الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك. فقد كان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير بن العوام من أغنى الصحابة ومن أغنى الناس، ومع ذلك كانوا أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة أتى عثمان رضي الله عنه بألف دينار أي عملة ذهبية وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. فليس الزهد في الدنيا عباد الله أن تخرجها من يدك وهي في قلبك، فقد تكون فقير اليد من الدنيا ولكنك من أرغب الناس فيها، وقد تكون مملوء اليد من الدنيا ولكنك من أزهد الناس فيها، كما قيل لبعضهم ما رأينا أزهد منك؟ فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا راغمة فزهد فيها.
واختلف الناس هل أويس القرني إمام من أئمة التابعين الذي بشر بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب من الصحابة أن يسألوا من هذا التابعي أن يستغفر لهم لمنزلة عند الله عز وجل، اختلفوا هل هو أزهد أو عمر بن عبد العزيز، فقال بعضهم عمر بن عبد العزيز وقال بعضهم أويس القرني، فقال الذي يقول عن أويس لو ملك الدنيا لزهد فيها، فقال الذي يرجح عمر بن عبد العزيز هو قد ملك الدنيا وزهد فيها، ولا تجعل من جربك من لم يجرب. الناظر في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام يعلم قيمة الزهد في الدنيا وقيمة حقارة الدنيا، فقد كان من حاله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه ما يزاهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، أي لا يطبخ في بيوت من أبوابه الشهرين الكاملين. قال عروة فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء، أي أنهم كانوا يأكلون ويعيشون على التمر والماء أكثر الأيام، إلا أنهم كانوا يشربون اللبن أحيانا، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت عندهم منايح جمع منيحة وهي الناقة ذات اللبن، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. وذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يتلوى لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رضيء التمر هو رضيء التمر. وتقول عائشة رضي الله عنها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم، ليس من خبز القمح ولكن من خبز الشعير. وأخرجت كساء غليظا وإزارا ملبدا أي كثير الوقع، فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين بأبي هو وأمي وهو سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين. وقالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليفا، دخل عليه عمر رضي الله عنه فبكى لحاله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير مرمل قد أثر الحصير في جنبه أي جعل في جنبه خيوطا، فبكى عمر رضي الله عنه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه فقال ذكرت كسرى وقيصر وهم ينامون على الحرير والديباج، فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، فلو كانت الدنيا لها قيمة عند الله عز وجل ما حرم منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودرج الصحابة الكرام على هذا الزهد فكانوا أزهد الناس، فكان عمر يخطب الناس وقد لبد بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها على بعض، ثلاث رقاعات في مكان واحد جعلت بعض الرقاع على بعض. ولما ذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام من أجل أن يستلم مفاتيح بيت المقدس قال أين أخي؟ قالوا من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح، قالوا يأتيك الآن، فأتى أبو عبيدة فقبل يد عمر واعتنقه عمر رضي الله عنه وذهب معه إلى داره، فنظر عمر في داره وهو أمير الجيوش وهو أمير الشام فما وجد في بيته إلا سيفه وترسه ورمحه، فقال لماذا لم تتخذ ما اتخذ أصحابك؟ فقال يا أمير المؤمنين هذا يبلغنا المخيل، هذا يبلغنا المخيل. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال كان أناس يخرون من قامتهم في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفاقة أي من شدة الجوع والفقر أو من الخصاصة، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إليهم وقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. يقول محمد بن سيرين دخلنا على أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في أحدهما، ثم قال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني أصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيء الجائي فيجلس على صدري يحسب أن بي الجنون أي الصرع وما بي إلا الجوع. فكان من حال الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء الكرام والرسل الكرام, هم أفضل الناس, كان حالهم من التقلل في الدنيا ومن الفخر عباد الله ومن الحاجة ومن الرغبة في الآخرة ما يدل على شرفهم وفضلهم وعظيم مكانتهم. قال عبد الله بن مسعود للتابعين لأنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا خيرا منكم, كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. هل ترون الزهد عباد الله شيء عارض يتخلق به العبد أو أن الزهد يكون سبب لخيرات الدنيا والآخرة؟ فالعبد إذا زهد في الدنيا زهد في أعراضها وزهد في شهواتها وفي أموالها وسعى للآخرة سعيها. العبد إذا زهد في الدنيا عباد الله بذل نفسه طلبا للآخرة. وهكذا كانت آيات الصدق عند الصحابة رضي الله عنهم, لم تكن الدنيا عندهم بشيء. وقال أبو الدرداء لئن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم. فالعبد إذا زهد في الدنيا عباد الله كان سعيه للآخرة وكان عمله للآخرة, فلا يلتفت إلى الدنيا ولا تشغل باله ولا تشغل جوارحه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين وأعزنا بالإسلام قاعدين, ولا تشمدنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوباء والربا والزنا. اللهم أصلح شباب المسلمين, اللهم أصلح شباب المسلمين, اللهم أصلح شباب المسلمين, اللهم أصلح شيوخ المسلمين, اللهم أصلح أولاد المسلمين وأطفال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين, اللهم اهد نساء المسلمين, اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم ارزقهم العفة والعفاف والحشمة والصيانة والديانة يا رب العالمين, ورد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزا الله شكرا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا, وأتقبل تحية إخوانكم في تسجيلات الصالحين التنزيلية. هذا رقم 0-12-3-6-5-9-5-3-9. وعليكم ورحمة الله وبركاته.